السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكان الحديث في الدرس كما ذكرت معكم في التعليق على كتاب الرسالة الوافية للإمام أبي عمرو الداني، المتوفى سنة 444 من الهجرة النبوية. وكان الحديث في الدرس الماضي في سكنة الحديث عن العلو، علو الله عز وجل، وآخر أثر ذكره عن الإمام مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان. والرجل محمد بن عبد الله بن حيويت أو حيويت، يعني ليس بالباء، بالياء، هو من الحفاظ الثقات. المخطوط طبعا في كانها باء، لكن هو كما هو في التحرير. اليوم قال فصل، وزاد المحقق في نزوله سبحانه إلى السماء الدنيا. نعم، مر معنا يعني طيب إذن قبل هذا، لما سبق الكلام حول علو الله عز وجل على عرشه والأدلة فيه كثيرة، ومن هذه الأدلة أدلة الاستواء على العرش، لكن هو الآن العرش سيأتي ذكره سيأتي الاستواء. أيوة، لكن العلو بالنسبة للعلو بدون الكلام حول الاستواء، قد تأوله أهل الأهواء لأن العلو إنما هو فقط في علو الذات، علو القهر والغلبة، أو علو ماذا؟ القدر فقط. فأنكروا علو الذات، وعلو الذات لله عز وجل دلت عليه نصوص عديدة سيأتي عند الاستواء كلام عليه، فهو ذكر تحريفهم لماذا؟ لمعنى الاستواء إلى الاستيلاء وغيره، ومعنى لا الحين سيأتي النزول طبعا عرش في البداية، لأنه هو ذكر في الكلام ذكر النصوص حول علو الله عز وجل على خلقه. نعم، ذكر كلام الإمام مالك رحمه الله في معنى الاستواء، فصل في استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه. طيب، إذا استواء الله عز وجل، وإن كان سيأتي ذكر هذه المسألة في العرش والكرسي، لكن لا بأس. فالله عز وجل عال على عرشه بذاته كما سبق ذكر أنواع العلو الثلاثة. ماذا تأولوا أو تأول الجهمية هذا العلو؟ قصروه على علو القهر وعلو الذات، علو القدر، وحرفوا معنى الاستواء على هذا المعنى، وقالوا إن معنى استوى على عرشه بمعنى الاستيلاء. الاستيلاء بمعنى الغلبة والتملك، فجعلوا معنى استوى على العرش يعني ملك العرش، وجعلوا بمعنى الملك. والله عز وجل لا شك أنه يملك العرش، فجعلوه بمعنى أنه مالك العرش ومستول عليه ومتغلب عليه، يعني رجع إلى معنى القهر، إلى معنى إيش؟ القهر والغلبة. وهذا معنى حق لله عز وجل، أنه يعني قاهر بخلقه، يعني غالب، والله غالب على أمره. وإن جندنا لهم الغالبون، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. معلش، فالغلبة أو أن الله سبحانه هو الغالب، هذا يعني وصف صحيح لله عز وجل. فكون الله يغلب أعداءه، له أعداء من خلقه، هذا موجود. لكن تأويل الاستواء بالاستيلاء خطأ، مخالف للسياق، مخالف للغة العربية، مخالف يعني العقل أيضا. كيف؟ قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. كلمة استوى في اللغة العربية إذا عديت بحرف على لا تأتي إلا بمعنى الارتفاع، لا تأتي بمعنى الاستيلاء. يقال استوى إلى كذا، قد يكون أو استوى على استوى ماذا؟ كلمة استوى على ما تأتيش بمعنى إيش؟ الاستيلاء. ما ورد في لغة العرب أنه استوى على كذا بمعنى أنه استولى عليه، ما تفعل يعني في هذا المعنى. استوى على السطح بمعنى ارتفع، استوى على الكرسي بمعنى ارتفع عليه أو جلس عليه أو قعد عليه في كلام الناس، هذا كله يأتي بمعنى استوى على كذا. لكن استوى على الدابة، ارتفع عليها، هذا بمعنى استوى على كذا. لكن استوى الأمر يعني تم وكمل، استوى هنا أتى بمعنى غير معنى الارتفاع، بمعنى التمام. لكن اللي يقال هذا السياق، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن السياق ثم استوى على العرش لا يأتي هنا معنى الاستيلاء، لو كان يأتي بمعنى اللغة أن استوى بمعنى استولى لا يأتي في هذا السياق. طبعا استدلالهم ببيت الشعر للأخطر استوى استولى بشر على العراقي، المستولى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي، قال إن استوى مش استولى، البيت الشعر استوى. فنقول حتى كلمة استوى هنا تأتي معنى الارتفاع، لأن من يملك البلد يجلس على كرسي الملك. استوى بشر على العراقي يعني على ملك العراق الذي هو عبر عنه بالكرسي الذي سيجلس عليه، هذا معنى السياق. يعني هو بملك بن مروان هو اللي كان ملك العراق، يعني هو حتى لو أولوها بالسولة تأتي لأنه هذا أميره، هو بشر صحيح أنه هو أمير الملك، لكن هو نفسه قد جلس على كرسي العراق مفوض من السلطان. فالمقصود أن السياق لا يأتي حتى بمعنى الغلبة. لماذا؟ يعني ابن القيم رحمه الله يقول استولى على الأكوان، على الملك احتوى، أو على العرش استوى وعلى الملك احتوى، ده زيد القراني كلام صحيح، لأنه ابن يعني كلمة احتوى أو كلمة استولى كلمة صحيح، والله عز وجل مستولي على الملك كله، هذا معنى الملك أنه مستولي عليه. لكن إيش وجه الإشكال الذي جاء جعل ابن الأعرابي ينكر تفسير الاستواء بالاستيلاء هنا؟ قال الله لا مغالب، يعني من الذي غالب الله في الكرسي في العرش؟ يعني كيف؟ كيف؟ قال الله عز وجل ثم استوى على العرش، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعني أن العرش كان عرشه على الماء. سياق النصوص أن العرش مخلوق قبل السماوات والأرض، وفي الآية أن الله عز وجل إنما استوى بعد خلق السماوات والأرض، قبل ما يخلق السماوات والأرض، مين كان مستولي على العرش؟ انت فاهم كيف الآن السياق كيف جاء بهذا الخلق؟ يعني من يفسر قول الله تعالى ثم استوى على العرش بأنه استولى، معنى ذلك أن الله لم يكن مستوليا قبل خلق السماوات والأرض على العرش، لم يكن مستوليا على العرش. طيب كان تحت استياء مين؟ إله آخر مستول على العرش، فرح الله سبحانه وتعالى فاستولى عليه بعد ذلك. هذا هو معنى الكلام، أن الاستيلاء تم بعد خلق السماوات والأرض، جلس العرش فترة تحت سلطان غير رب العالمين، وهذا لا يمكن لأنه ملك الملك. فهذا فيه طعن في ملك الله، هذا معنى قوله لا مغالب له، يعني ما في أحد كان غالب على العرش والله بعدين إيش غلبه، هذا معنى الكلام لا مغالب له، بمعنى لا يوجد كان هناك ملك قاهر ملك العرش ثم إن الله ملك منه العرش، لأن كلمة ثم استوى على العرش لا تأتي بمعنى الاستيلاء، لكن تأتي بمعنى الاستواء. الله عز وجل قبل الخلق خلق السماوات والأرض كان العرش موجود ولم يكن مستويا عليه، نعم هو عال عليه وعلى جميع الخلق لأن العلو صفة ذاتية، لكن على العرش بالذات اللي هو الاستواء المخصوص العلو المخصوص معذرة، هذا ما حصلش إلا بعد خلق السماوات والأرض. فالاستواء صفة فعلية من أفعال الرب عز وجل تحت مشيئته، وكانت بعد أن لم تكن، الله عز وجل ما كان مستويا على العرش ثم استوى على العرش، وهذه الاستواء صفة فعلية كانت بعد أن لم تكن، واضح؟ فهم لما يفسروا الاستواء بالاستيلاء هذا باطل، كذلك الذي يفسره هو كناية عن السيطرة والهيمنة، أما الاستيلاء لا ما يحتاج، لأن الله عز وجل هو الذي خلق العرش، هو الذي خلق العرش هو مسيطر عليه ومهيمن عليه، إنما هي قضية إيش صفة فعلية مخصوصة خصها الرب عز وجل بالعرش، استوى على العرش يعني إنه جلس عليه أو على عليه أو صعد عليه أو ارتفع عليه ارتفاعا مخصوصا، طبعا كل هذا شيء مخصوص على حسب تفسيرات السلف الواردة في كلمة استوى، وهي ذكر ابن القيم أربعة وهي ستة كما ذكرت لكم واردة في الآثار، ستة ألفاظ بمعنى كلمة استوى. إذن هم يفسرون الاستواء بالاستيلاء وهذا معنى باطل، ينفون علو الله الذاتي لأنهم عندهم شبه عقلية، منهم من يتجه جهة الباطنية والحلول ويقول هو في كل مكان، وهذا يعني قول الصوفية وقول الجهمية الحلولية، وهذا كلام باطل لأن معنى في كل مكان يعني مختلط بخلقه، وأوردوا قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وهذا الكلام وهذه الشبهة قد رد عليها الداني في الدرس الماضي ذكرناها وتم التعليق عليها، شبهة أنه في كل مكان، هذا من شبه نفاة العلو. كذلك قول الله عز وجل مع الصوفية أيضا يستدلون به، قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فعلى القول الأول أنه يراد بهم الملائكة هذا واضح، يعني أن نحن بملائكتنا، الله عز وجل مراقب لعبده والملائكة أقرب إليه من الناس، وقيل ابن التفسير ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هذا قرب قبض الروح، يعني قرب يعني ليس القرب قرب الذاتي، لأن الله عز وجل فوق عرشه، ليس معناه أنه قريب بمعنى بذاته قرب ذات، هذا فهذا معنى القرب الذي هو كما في بعض معاني القرب الإجابة والإثابة، هنا قرب إيش؟ قرب قبض الروح أو قبض الملك، قرب خاص ليس المعنى المقصود به قرب الذات. وقد اختلف العلماء في صفة القرب، هل هي بمعنى الإثابة والإجابة أم هناك قرب ذاتي، لكن متفقون أهل السنة على أنه لا يوجد قرب ذاتي بالخلق بمعنى الحلول، أنه في الدنيا يعني مع الناس، هذا بالإجماع لا يوجد، لأن الله عز وجل عالي على خلقه مستوي على عرشه غير مختلف بالخلق. والمعنى الأصح
ونحن أقرب إليه منكم، يعني نحن أقرب إليه لملائكتنا التي جاءت تقبض روح. لذلك في الآية الأخرى في سورة الواقع قال ولكن لا تبصرون، ولكن لا تبصرون. لماذا؟ لأن الملائكة هي الموجودة تقبض الروح، تقبض الروح، والكلام حول الاحتضار. وأما في الآية الأولى، الآية التي في سورة قاف، قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم. إذا الكلام حول ماذا؟ العلم. كالكلام في المعي، قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه بعلمنا من حبل الوريد. هذا العلم والإحاطة. بل الله عز وجل هو الذي يعني ما يستطيع العبد يفعل إلا إذا قال الله له كن. فالإنسان إذا أراد يقول لا بد يقول الله كن ويستطيع يفعل، ولا بد يقدره الله، والله يعلم قبل ذلك أنه سيقول. في باب القضاء والقدر في هناك من ألفاظ العلماء القدرة الحادثة لله عز وجل مع القدرة الحادثة للعبد، هي قدرة العامة لله عز وجل صفته، في قدرة حادثة يعني متجددة، يقدر بقدرته الحادثة العبد أن يقدر على هذا الفعل ويفعله، هذه قدرة حادثة. في إرادة حادثة متجددة، فالله عز وجل لا، فالعبد لا يستطيع أو لا يفعل أو لا يقول إلا إذا كان هناك من الله إرادة حادثة بحصول الفعل، وقدرة حادثة لإقدار العبد على الفعل، وقول حادث يعني متجدد لله عز وجل كن فيكون، وعلم سابق ومتجدد بعد صدور العمل من العبد ليثيبه عليه أو يعاقبه عليه، تعرف عليه الثواب والعقاب. أما العلم قديم أجل. هذه أربعة أمور متعلقة بفعل العبد، وصفات الرب عز وجل كما يقال حاضرة في هذه في أفعال المخلوقين، متابعة من الرب عز وجل، مراقبة، مشاهدة، الله عز وجل بيده الملك والسيطرة على العباد، لكن لا يجبرهم على الفعل، ولو شاء لما فعلوا، خلاهم يفعلوا، لكن ما يمكن يفعل حتى الله عز وجل هو الذي يخلقه فعله كن فيكون، ولا ما يستطيع العبد يفعل شيئا، الله أعطاه ويستطيع أن يمنعه. فهنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا معنى العلم والإحاطة والقدرة الحادثة وكل شيء، نحن أقرب إليه من حبل الوريد بالعلم والإحاطة. إيش باقي أيضا؟ هذا اللي هو أهل الاختلاط والحلول، وكذلك الجهمية، هذا الجهمية الحلولية. في الجهمية المعطلة أيوة الاستيلاء صفة. أهل الكلام الجهمية ينقسمون إلى قسمين في باب التفسير العلو، في جهمية أو تفسير الاستواء أو أدلة العلو عموما، هناك الجهمية الحلولية، وهؤلاء مشبهة، التشبيه عندهم واضح، يجعلون الخالق مثل المخلوق، عرفت؟ وإن كانوا يزعمون أنهم ينزهون الرب، لكن قولهم يلزم منه هذا الاختلاط في كل مكان، يثبتون وجودا ذاتيا، نعم، وذاتيا في كل مكان، يعني يجعلون الأمكنة حيز للرب، عرفت؟ وهم يقولون الذي لا فوق ولا تحت ولا يمين، هذا غيرهم، أولئك الجهمية النفاه، وهو اصل الجهميه، لان من الجهميه من هو متعبد. والعابد اذا اراد ان يعبد لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا يقول يعبد كذا، فهذا كيف؟ فينحرفون الى الغلو الزائد الذي هو ابلغ التشبيه وابلغ التمثيل، يعني واخس التمثيل، قبحهم الله. عرفت؟ فالجهميه المتكلمون المتفلسفون هم والمعتزلة يتفقون في قضية النفي، أنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل. هذا اتفق عليه المعتزلة والأشاعرة والجهمية، كل اللي هو الجهمية اللي هم المتكلمون كلهم متفقون على ما يتعلق في العلو من النفي، أهل الكلام والتفسير. طبعا الماتريدية الإنكار المطلق للعلو الذاتي، وإنما يتكلمون عن أنه لا فوق ولا تحت. تمام؟ طيب، هؤلاء الذين يقولون لا فوق ولا تحت كيف يقولون أن تفسير الاستيلاء الاستواء بالاستيلاء؟ طب الاستيلاء صفة، لكن هذه الصفة يجعلونها عقلية أو معنوية، لا يلزم منها تشبيه ولا حركة ولا انتقال ولا، لذلك تجد في كلامهم مثل هذه الألفاظ، مثل كلمة موجود، نحن نقول لهم حتى كلمة موجود يلزم منها تشبيه على قولكم، لكن هم يقولونها. ثم أمر آخر لازم تعرفه، أن الجهمية هم زنادقة، أو الغلاة من المعتزلة والغلاة من الأشاعرة عندهم زندقة، فهؤلاء لو خاطبوا الناس بحقيقة قولهم سيكفرهم الناس، فلا يخاطبون الناس إلا بما يعقلون. يعني كلمة استوى على العرش من كبار المعتزلة، لأن الجهمية ينفون، يعني أرسل كيف نفي صفة، ومن النفي نفي صفة الاستواء. لكن إيش أول الاستواء؟ وأحيانا ما أصرم كل الآية يمحوها ولا يصدقها، عرفت؟ في القرآن يقول لك عنه محرف، لكن هم يتكلمون بكلمات يفهم الناس أو يعبروا بالتعبير، ثم يقولون ألفاظنا هذه على المجاز، يعني يقول مثلا الله خلق، لكن لا يثبتوا صفة الخلق. يعني الآن شوف كتب القدر التي هي للجهمية للمعتزلة يتكلمون عن الخلق، يتكلمون عن الإرادة. لذلك يعني الأشاعرة وجدوا أنفسهم مهيئين لقبول الصفات السبع، واضح؟ لأنها موجودة في كلام الجهمية وكلام المعتزلة وكلام المتكلمين، حتى الباطنية يتكلمون بها. عرفت؟ يعني لأنهم لما أنكروا الأسماء والصفات جاءوا بشيء غير معقول، وما يمكن تتكلم في الدين، تتكلم في توضيح النصوص القرآن والسنة إلا بإثبات أفعال لله عز وجل، إثبات صفات، إثبات أسماء، لا تتكلم عن الله بشيء، سواء سموه واجب الوجود، العلة الفاعلة، سووا الله، سووا الرحمن، مهما تلفظوا من ألفاظ سيسموه بخلاف ما يعتقدون من عدم الإثبات. يعني هم الآن الجهمية أليس من معتقد أن الله ليس له أسماء؟ لكن هم ايش يعبرون عنه؟ بأسماء، يعني أسماء موجودة ما استطاعوا ينكرونها مثل كلمة الله أو الرب، وأسماء استطاعوا يخترعوها، هم سموها من عندهم أنفسهم، واجب الوجود، العلة الفاعلة، عرفت؟ القديم. حتى هذه الأسماء أنت بتقول ما له أسماء، كيف تسمي؟ ويقول لك أنا أسميه لكن على سبيل إيش؟ المجال. لأنك أنت بتحاج، أو أي مسلم بحاج الباطني، بحاج الجهلي، الحاج المعتزل يقول له القرآن موجود فيه صفات للرب، يتم الحج على الجميع، على الجهمية وعلى الباطنية، في أسماء للرب، أنت كيف تقولوا ما فيش أسماء؟ يقول هذه كلها على سبيل المجاز، لأنه أكبر من أكبر طواغيت التي يعني يستند إليها هؤلاء هو طاغوت المجاز. لذلك كسر ابن القيم كسرا قويا، جزاه الله خيرا ورحمه الله. هؤلاء الجهمية فسروا الاستواء بالاستيلاء، وفسروا يعني جميع النصوص التي فيها علو الذات بأنها علو القهر أو علو القدر، مع أنهم ينكرون صفة القدير وصفة القدر لله، وينكرون صفة القهر، يعني فسروا شيئا مجازا بمجاز إلى ما لا نهاية، يعني كل تحريف في تحريف. والحمد لله الذي هدى أهل السنة للحق، نصوص واضحة، الألفاظ العربية الواضحة، خطبنا الله بما نفهم، وما في شيء. إذا كان واضع التشبيه فإن الله عز وجل يقول ليس كمثل شيء هو السميع البصير، نقتصر على ما جاءت النصوص عن الرواة كما جاءت بلا كيف، كما سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره. نعم. الآن باب النزول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين. قال الحافظ المقرئ أبو عمر عثمان بن سعيد الداني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 404 بعد الهجرة النبوية، في الرسالة الوافية. فصل.
ماذا سأقرأت ونبدأ أنت ما في مسلم أبواب مسلم.
فصل في نزوله سبحانه إلى السماء الدنيا. قال رحمه الله: من قولهم إن الله جل جلاله وتقدس أسماؤه ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الباقي من الليل، فيقول: هل من داع يدعوني فأستجيب له؟ وهل من سائل يسألني فأعطيه؟ وهل من مستغفر يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح على ما صحت به الأخبار وتواترت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزوله تبارك وتعالى كيف شاء بلا حد ولا تكييف ولا وصف بانتقال ولا زوال. وقال بعض أصحابنا: ينزل أمره تبارك وتعالى، واحتج بقوله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم.
وهذا المطبوع ما في لفظ الجلالة الذي، الآية اللي ذكرها بدون لفظ الجلالة كما هو المقصود كذلك.
وكذا روى حبيب عن مالك بن أنس. وسئل الأوزاعي عن التنزل فقال:
عن مالك بن أنس رحمه الله.
وسئل الأوزاعي عن التنزل فقال: يفعل الله ما يشاء، أن يظهر من أفعاله ويظهر من أفعاله ما يشاء. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن عثمان، حدثنا قاسم بن أصبر، حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، قال حدثنا بقية بن الوليد، قال حدثنا الأوزاعي، قال: كان مكحول والزهري يقولان: أمر
بكون في واو، نعم، واو،
أمر الأحاديث كما جاءت. قال أبو عمرو: وهذا دين الأمة، وقول أهل السنة في هذه الصفات أن تمر كما جاءت لغير تكييف ولا تحديد، ومن تجاوز المروية فيها وكيف شيئا منها ومثلها بشيء من جوارحنا وآلاتنا فقد ضل واعتدى وابتدع في الدين ما ليس منه، وخرق أجماع المسلمين وفارق أئمة الدين. قال نعيم بن حماد إسحاق بن راهوية: من شبه الله تعالى بشيء من خلقه فهو كافر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما يتعلق بصفة النزول، وأصاب في أشياء وأخطأ في أشياء، كما ذكرت لكم عدة مرات أن هذا الدرس هو تعليق على أو شرح لرسالة الوافي، عرض ونقد. فأما ما أصاب فيه، قول الله قال رحمه الله: ومن قولهم، يعني قول أهل السنة والجماعة، إن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه
كلمة تقدس يعني القدسية من الطهر، يعني أنها سبحانه وتعالى أسماء كلها أسماء عليا جليلة مطهرة من كل نقص وعيب مبرأة، ينزل في كل ليلة، ينزل يعني الله بنفس بذاته سبحانه وتعالى ينزل في كل ليلة من الليالي إلى وليس في النهار إنما في كل ليلة إلى السماء الدنيا، نعم ليس يعني إلى السماوات السابعة ولا السادسة ولا الخامسة، لا إلى السماء الدنيا، يعني محدد موضع النزول وهو السماء الدنيا يعني منتهى النزول الثلث الباقي من الليل، هذا اللي هو زمن النزول، يعني في صفة وفي موصوف أو نازل وهو الله عز وجل، وفي موضع وهو السماء الدنيا، وفي زمن وهو ثلث الليل الأخير. فيقول هذا الأمر الخامس أن هناك كلام يصدر من الرب عز وجل في نزوله أو عند نزوله، فيقول هل من داع يدعوني فأستجيب له، وهل من سائل من داع يدعوني فأستجيب له، إذن هذا حث على الدعاء، هل من داع يدعو الله عز وجل بما يشاء، والدعاء هنا دعاء عبادة وهو الثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وكذلك دعاء المسألة أن يطلب من الله ما يشاء من خير الدنيا والآخرة. قال وهل من سائل يسألني فأعطيه، نعم فالسؤال الله عز وجل هو جزء من الدعاء وهو دعاء المسألة، دعاء المسألة. وهل من مستغفر يستغفرني فأغفر له، والاستغفار هو ضرب أيضا من إيش؟ من دعاء الرب عز وجل دعاء المسألة، لأنه يقول اللهم اغفر لي، فتدرج في الحديث بذكر ثلاثة أمور كلها من الدعاء، الأول الدعاء العام الذي يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، وقوله فأستجيب له في دعاء الدعاء في دعاء العبادة أن الله عز وجل يحث العبد على أن يثني عليه ليكون أهلا للإجابة، يكون أهلا للإجابة، والله عز وجل يحقق له أماني وإن لم يطلب، وإن لم يطلب. لكن عموما الأول يشمل الاثنين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. ومن الدعاء طلب المغفرة وطلب الرحمة وطلب الجنة وطلب العفو، ولا لا هل داخل في الدعاء ولا مش داخل؟ داخل. ثم ذكر جنس نوعا من الدعاء وهو أحد النوعين، الدعاء المسألة ودعاء العبادة، فأفرد دعاء المسألة بتنبيه مستقل من يسألني فأعطيه المسألة، ثم ذكر من المسألة نوعا من أنواع الأدعية أو صنف من أصناف الأدعية هو طلب المغفرة، هو طلب ماذا؟ المغفرة. ماذا يستفاد من هذا؟ أن العبد في الليل يدعو الله بما يشاء من دعاء العبادة ودعاء المسألة، ثانيا يلح بالمسألة ويكثر من المسألة، ثالثا يخص من المسألة سؤال الله عز وجل المغفرة. لذلك عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أدركت وأدركتني ليلة القدر فما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني، فاعفو عني. فالمغفرة والعفو لها خصيصة في المسألة، المغفرة والعفو، لأن العفو يشمل العفو عن ما يلحق الذنب بعد وقوعه وهذا هو المغفرة، ويشمل المعافاة من الذنب فلا تقع قبل وقوعه فلا تقع في الذنب، فمعافاة من الوقوع في الذنب ومعافاة من تبعة الذنب عند وقوعه بعد وقوعه. فلما أنت تسأل الله عز وجل العفو فقد سألته المغفرة وزيادة، فسألته المغفرة وزيادة. هذا بتفاصيلنا إذا كان غفر الله له الذنب يمسح، ما يمسح يمسح يمحى، لأنه الصحيفة هذا ما صار ستر، هذا صار يعني بس يعني تغطية، مجرد تغطية على الذنب، لا تغطية على الذنب يعني اشترك على العباد، هذه صفة الستر، سترك على العباد ما اطلعوا على ذنبك او ما اخذوك بذنبك، لكن غفر غفران الذنب انه تقول اللهم اغفر لي، في النصوص غفر الله له، غفر الله له وادخلتك الجنة، ما هي الغفران فقط مجرد الستر على الذنب او السكوت عن الذنب، لا الغفران يعني محو الذنب، غفره يعني غفر ذنبه بمعنى محاه، ليس مجرد سكوت عن الذنب. نعم. طيب الملائكة تمسح، عرفت؟ تمسح، وإنما تبقي الحين مثلا الإنسان ليش في النصوص غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له عاد من ذنوبه كذا ولدته أمه، يعني تبيض الصحيفة، صحيفة تنظر، ما هو المغفرة ليش يمسح الذنوب، خرجت خطاياه، عرفت؟ فتأتي النصوص بمعنى غفران الذنوب بمعنى محو الذنوب. فأنت الآن لما يمحى عنك الذنب خلاص معه مكتوب، إيش الذنب الذي يبقى؟ الكبائر التي بدون توبة، هذه تبقى تحتاج إلى توبة خاصة، إذا كنت توبة نصوحة محيت حتى إيش الكبيرة، إيش الذي يبقى؟ حقوق العباد، لابد العبد إيش يؤدي الحق، مثلا الغيبة، الغيبة لابد إنك تستدر منها، طيب ميت هو إذا كتبته هو ميت فقط، ما يقدر يغفر أطعام، هذا مسجل، هذه كبيرة مسجل عليه، اعمل صالحات كذا في الميزان عند الله ممكن تكافئ إذا كتبت شخص بغير حق، حتى لو قلت استغفر الله وأتوب إليه هذا حق من حقوق إيش العباد يبقى، في أشياء تبقى حقوق العباد، كذلك قتل النفس، حتى لو تاب وأناب وقتل النفس معلق حتى يوم القيامة يكون حساب، فهناك ذنوب تبقى تبقى في الصعود ما تمحى إلا إذا شاء الله، لكن في الأصل تبقى إلى يوم القيامة يصير إيش الميزان. أسأل الله عز وجل أن يثبت موازيننا ويجعلنا من أهل يعني التقوى. إذن في الحديث ذكر ثلاث يعني أشياء يقولها الرب عز وجل، هل هذا كله إغراء العباد بفعل هذه الأمور، ثم قال حتى ينفجر الصبح، هذا نهاية النزول، يعني عندنا النزول هو مسألة الرابعة فيه، مسألة اللي هو الزمن المدة وقت النزول، يعني الوقت النزول في له وقت بداية وفي له وقت إيش نهاية، تمام؟ كلمة حتى ينفجر الصبح هذا وقت إيش النهاية، في رواية حتى يعني ماذا ترجل الشمس، حتى ترجل الشمس يعني تطلع الشمس، يعني هنا الصبح محتمل الفجر ومحتمل طلوع الشمس، يعني نهاية الصبح. رواية حتى ترجل الشمس رواها النسائي الكبرى وغيره، فيها رجل صدوق يعني تفرد بها عن ابن أبي ذئب، يعني رواية حسنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حصل هون. عموما هي في تحديد إما بطلوع الشمس أو بانتشار الضوء انفجار الصبح، لأنه حتى ينفجر الصبح يعني يظهر ظهورا واضحا، ليس طلوع الفجر فقط، انفجار يعني الإصفار، يعني إما عند الإصفار وإما حتى طلوع الشمس. على ما صحت به الأخبار، وأن حديث النزول وما يتعلق بالنزول متواتر، حديث صحيحة أو متواتر. قال وتواترت به الأثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتواترت تابعت لكثرتها، وأصح الأحاديث بها حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهو في الصحيحين. وحديث أبي هريرة نفسه له طرق وأوجه عديدة، يعني نفس حديث أبي هريرة له عدد من الطرق، وخرجه قريب من 300 إمام في مصنفاته. الحديث أبي هريرة هذا حديث رواه أصحاب الكتب التسعة، ورواه أصحاب الكتب الكثيرة كما قلت لكم نحو 300 كتاب في هذا الحديث من كتب الأسانيد، يعني درجة أنه اعتناء العلماء بهذا الحديث تخريجا وتأليفا في الكتب، وضعه في الكتب حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم بعده يأتي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي صحيح مسلم كذلك، يعني في الصحيح. ثم بعد ذلك تأتي الروايات الأخرى في السنن مثل حديث رفاعة الجهني، هذا في السنن وفي المسند، وحديث أثنان بن العاص وكذا. فنحو يعني حديث النزول في ثلث الليل الآخر أو في الليل، هذا فيه نحو يعني بعض العلماء ذكر 23 صحابي، وأنا بسرعة هكذا إلى 18 صحابي. فهي النزول الليل أنا عدت على السريع هكذا 18 صحابي، لما تضيف إليها نزول عرفة هذه 19 أو 20، أضيف إليها نزول الليل من شعبان هذا نصف من شعبان، هذا فيه 10 من الصحابة أو 11، يعني تجيك 31 أو 32 صحابي. هذا النزول عموما، لكن النزول في الليل في ثلث الليل اللي هو النزول اليومي كل ليلة، فهذا عددته على السريع يعني 18 صحابي بدون النظر في المرسلات المراسيل، بدون النظر في المراسيل. أما حديث النصف من شعبان بالمراسيل يمكن 34 معه. طيب المهم الحديث متواتر وأوجهه كثيرة، ونزوله تبارك وتعالى كيف شاء. هنا ذكر الآن بدأ يفصل في معنى النزول، ونزوله تبارك وتعالى كيف شاء بلا حد ولا تكييف ولا وصف بانتقال ولا زوال. نزول الرب عز وجل صفة ذاتية فعلية، جميع صفات الرب عز وجل ذاتية لأنها متعلقة بذاته. يضاف أن الصفات الذاتية تتعدى إلى المخلوق، الصفات لا تتعدى إلى المخلوق. فصفات الخلق الشريع الخلق كويس الحين ده صفة بعدين صفة، تمام؟ جميع صفات الرب قائمة بالذات، فهمت؟ هذا معنى ذاتية قائمة غير هذا. هو أحيانا نختصر في الكلام لمن يفهم المقال، الاستفار لما نقول صفة فعلية معنى أنها صفة من الصفات الفعلية التي تقوم بذات الرب، لأن الله هو اللي فعلها بذاته، لا يفعلها مفصلا عن ذاته. يعني لا نقول مثلا أن حركات العبد صفة فعلية لله عز وجل لأنه خلقها، لا، لأن هذه تقوم بالعبد ليس صفة الرب، إنما صفات الرب التي تقوم بالرب. المقصود أن كلمة صفة ذاتية إن فسرت بمعنى أنها تقوم بالذات فعلى هذا جميع الصفات ذاتية، لأنها تقوم بإيش؟ بالذات. السمع يكون بذات الله، البصر يكون بإيش؟ بذات الله، النزول يكون بإيش؟ بذات الله، الاستواء يكون بإيش؟ بذات الله، الكلام يكون بإيش؟ بذات الله، الإرادة تكون بإيش؟ بذات الله، الإيش كمان إيش تريد من الصفات الفعلية يقول لك بذات الله، كل الصفات لأنها تقوم بالذات، يعني هي صفات لذات الله ليس لمخلوقاته، هذا مقصود لذاته، يعني أنها ليست لغيره، هذا معنى كلمة إيش؟ صفة ذاتية لذاته، هذا المقصود هنا. هذه الصفات الذاتية إما أن تكون ملازمة للذات غير متعدية فيشتط عنها ويقال ذاتية فقط، هذه كان إيش؟ ذاتية. أما إذا كانت متعدية لغيره سبحانه وتعالى مثل الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، أو تكون فيها معنى التعدي لكن مثلا حرف إلى مثلا الإتيان، المجيء، تسمى هذه الصفات اللي هي فعل لازم، الفعلية فعلا لازمة ليس فعليا ليس فعلا ليس متعديا لغيره. فمثلا صفة النزول هذه صفة ذاتية فعلية لكن فعل لازم، فعل إيش؟ لازم ليس فعل متعدي، من أفعال الرب عز وجل المتعلقة بالمشيئة، المتعلقة بإيش؟ بالمشيئة. فالنزول إن شاء الله فعله وإن شاء إيش؟ لم يفعله، فهو ثابت له في الليل مثلا على هذه الأحاديث، لكن لا نثبته في النهار لعدم وجود إيش؟ النصوص، ليس لعدم الإمكانية والقدرة، والله عز وجل يفعل ما يشاء في خلقه، لكن ما ورد عندنا أنه ينزل في النهار إلا ما ورد في يوم عرفة، ما يوجد نص أن الله عز وجل ينزل في النهار. نحن الآن عندنا ليل ينزل في الثلث الأخير من الليل، في دول أخرى نهار، نحن عندنا نازل الآن يعني في الثلث الأخير من الليل، لكن هم في مكانهم يقولون الله الآن عندنا ليس بنازل لأنهم عندهم إيش؟ نهار. كيف هذا؟ الله كيف؟ فيفعل ما يشاء لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه سأعود لها المسألة. فإيش معنى كلمة ذاتية وفعلية هنا؟ اللي هو أردت التنبيه على كلمة إيش؟ أن الأفعال كلها لما تنسب إلى الله تنسب إلى ذاته. إيش الفرق بين الذاتية والفعلية؟ وهي ذاتية أيضا، لأن قائمة بذاته. فهذه متعلقة بالمشيئة مثل النزول، مثل الخلق والرزق وهكذا. طيب قال كيف شاء، هذا حق أن النزول الله عز وجل كيف شاء، كيف ينزل قل لي كيف هو. سئل يعني عند ابن طاهر سئل إسحاق بن راهوي كيف ينزل، قال أخبرني كيف هو حتى أخبرك كيف ينزل، والله لا يعلم كيف هو. هذه المسألة الأولى، أو معنى النزول، معنى النزول هو معنى الصفة، لأنه احنا قلنا في مسألة النزول عندنا عدة مسائل. المسألة الأولى إثبات الصفة ومعنى الصفة، الصفة هي صفة إيش؟ نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. هذه الصفة صفة النزول ما معناها؟ معناها النزول يعني هو بمعنى الهبوط، بمعنى فيه معنى الانتقال في لغة العرب، فيه معنى إيش؟ الانتقال في لغة العرب. هنا لما يقول نزول كيف شاء كيف ينزل، أنا ما نثبت الأخير المعنى اللغوي الواضح، النزول هو من يعني مكان أعلى إلى مكان عال لكن دونه، لكن لا يقال في السفل، بل هو محدود لأنه في السماء الدنيا في مكان أيضا هو مكان عالم ومرتفع. فالله عز وجل ينزل، لكن كيف ينزل إلى السماء الدنيا؟ كيف ينزل؟ لأن السماء الدنيا هي مكورة وفوقها سماء الثانية وفوقها السماء الثالث وفوقها السماء الرابعة. الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، ينزل إلى السماء الدنيا هل ينزل ينفرج أو تنفرج له السماوات ويكون منتهى النزول السماء الدنيا؟ كيف احنا ما ندخل في الكون لكن هذا نؤمن به عقليا؟ يعني ما هوش مستحيل عقلا ان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا. من امثلة الانسان العقلي ان السماوات تنفرج فينزل الله عز وجل الى السماء الدنيا وهو بدون ملامسة وبدون يعني تفيت وينزل الى السماء الدنيا. لكن الاشكال ان اهل الاهواء والبدع لما يفكر انه ينزل الى السماء الدنيا بمعنى ان الله عز وجل يتضاءل حتى يصبح صغيرا تحويه السماء وهو الكبير المتعال، هذا غير وارد. السماء لا تحويه ولا تحيط به، والله عز وجل هو المحيط المخلوقات، والسماوات والأراضين في العرش كحلقة في فناء، يعني صغيرة جدا بالنسبة لله عز وجل. فليس معنى أن النزول إلى السماء الدنيا أن الله عز وجل يخلو منه العرش، هذه مسألة المسائل أيضا، هل يخلو العرش أم لا يخلو العرش؟ لأن الذي تكلم في خلو العرش كأنه يفسر أن الله بذاته أنه يكون داخل السماء الدنيا، وهذا كلام باطل. نحن نفسر الآية أولا أو المعنى النزول باللغة العربية، نزول يعني انتقال من مكان إلى آخر وهو في العلو. هذا النزول أين منتهى؟ السماء الدنيا. كيف ينزل؟ الله أعلم، لا نفسر. لكن من بيان الإمكان العقلي ذكرت لكم أنه ممكن انفراج السماوات حتى السماء الدنيا. هل ينزل الرب عز وجل ويتضاءل؟ هذا منكر وترده النصوص، والسلف نبهوا عليه انه لا تحويه السماء، لا تحويه السماء، هو محيط بخلقه، هو محيط بخلقه. طب كيف ينزل؟ اعطيني كيف هو حتى افسر لك كيفية النزول. ما نتصور ونتخيل صفة للرب عز وجل في العقول ونقول بناء عليها كيف ينزل، هذا غلط. لذلك هنا قال كيف شاء، كيفية النزول هذه مرده إلى من؟ نفوض كيفية صفات الرب عز وجل. لكن لما تتحدث بالعقل، العقل يفسر هذه الأمور، يعني أنا بالعقل أستطيع أشرح بما لا يتعارض مع النصوص، لكن أنا ما أدخل بالعقل وجدال معهم حتى لا أدخل في الخوض فيما لا علم لي به. فأنا ما أقول أنه ينزل بهذه الكيفية حتى لا أقع في مخالفة الشرع، لكن أنا أقول لهم عقولكم لا تحيل كثير من المعاني التي نستطيع تفسير فيها النزول، فلماذا أنتم تستحيلون، يعني تحيلون ما ليس بمستحيل؟ حتى بالنهي العقلي غير مستحيل النزول للرب عز وجل. فهنا نقول لهم أنتم يعني شبهتم الرب ثم عطلتم هذا التشبيه ونفيتموه، فوقعت في التشبيه ووقعت في التعطيل، وقعت في التشبيه ووقعت في، يعني هو ما وقع في التعطيل إلا بعدما شبه، فكل معطل إيش؟ مش مشبه، كل معطل إيش؟ مشبه. طيب قال بلا حد، كلمة بلا حد لفظة مجملة ولم ترد في النصوص بهذا المعنى للنزول بلا حد. ما إيش معنى كلمة الحد؟ يعني إذا قصد، يعني كلمة مجملة، فإذا قصد بلا حد يعني أنه لا يكون محدودا في السماء محصورا، فهذا معنى صحيح، المعنى ينفى، يعني نفيه له صحيح. لكن تفسيره بلا حد يعني أنه بلا فاصل بينه وبين السماء، فنفيه باطل، والله عز وجل بائن من خلقه منفصل عنهم، فلا يختلف في السماء، فله حد، فله إيش؟ حد، لأنه في العلو، وهو بينه وبين خلقه حجاب من نار أو من نور، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه من تدريه بصره من خلقه. فالله عز وجل حتى لما ينزل إلى السماء الدنيا
الله عز وجل لا يعني يكشف الحجاب، حجاب الله، الله محيط بالله يعني بينه وبين ايش خلقه، بينه وبين خلقه فاصل وحاجز بينه وبين خلقه، وإلا لاحترقت ايش السماء، ولاحترقت ايش السماء. فقوله هنا بلا حد لفظ مجمل محتمل لحق وباطل، فنقول الباطل فيه أنه بلا حد يعني بلا انفصال عن المخلوقات، وهو هذا الكلام كلمة الحدود يعني التعريفات ما تأتيش هنا، لما تقول ينزل كيف شاء بلا تعريف هو مش مصطلح يعرف أو بلا معنى، يعني إذا قصد أنه حد يعني بمعنى المعنى كما يقال في التعريفات وكذا، هذا غير صحيح، لأن جميع صفات الرب لا معاني، هذا خطأ. فتفسير الحد هنا بلا حد يعني بلا معنى أو بلا انفصال هذا غلط. أما بلا حد بمعنى أنه بغير اختلاط، يعني أن الله عز وجل ليس محصورا، مش اختلاط، محصور يعني بلا حصر، يعني الله ينزل إلى السماء ولا يكون محدودا في السماء ولا يكون محصورا في السماء، حصر هذا لا تحويه السماء، هذا قاله بعض يعني المتكلمين ليلزموا أهل السنة أنكم إذا قلتم إن نزل السماء الدنيا فيعني أن السماء الثاني تكون فوقه، عرف؟ يعني يكون محصور بين السماءين، وهذا باطل، هذا كذب. فهنا يأتي كلمة بلا حتى صحه، يعني بلا انحصار في السماء الدنيا، هذا المعنى الصحيح، سواء قاله ابن أبي زمنين أو قاله أي شخص سلف، المقصود المعنى الحق. لكن نقول اللفظ لا ينبغي ومخالف لاحتماله حقا ونفي الحق، مثل نفي ايش الذي بلا حد، نفي الانفصال عن الخلق، بلا حد يعني بلا انفصال، هو منفصل عن الخلق. أما بلا معنى هذا غير صحيح، صفة الله عز وجل لها معان، نعم. إنما الذي يفوض ايش، ايش اللي يفوض؟ اللفظ محتمل، فذكرت أنا ثلاث احتمالات على الزيادة التي ذكرتها بمعنى المعنى، ثلاث معاني، معنى حق وهو أنه بلا حد يعني بلا حصر مش محصور، هذا كلام سليم، بلا حد يعني بلا انفصال عن خلقه هذا غير صحيح، بلا حد يعني بلا معنى هذا برضو غير صحيح، والله أعلم. ثم قال ولا تكييف، هذا حق، فلا تكيف صفة الرب عز وجل، لا تكيف، ولا وصف بانتقال ولا زوال. قوله ولا وصف بانتقال يعني لا يقال انه انتقل، هذا مخالف لمعنى النزول لغة، فمعنى النزول هو الانتقال، كما معنى الارتفاع هو الانتقال، فهذا معنى في اللغة، فلا يقال انه لكن لا يقال من صفة الله المنتقل، هذا صحيح، لكن تفسير النزول بمعنى الانتقال هذا وارد في لغة العرب، لا حاجة لمنعه، لكن هكذا أهل الكلام يريدون تجريد الصفة عن حقيقتها، هذا تأثر بأهل الكلام حتى يجعل الصفة بدون معنى، حتى يجعل الصفة بدون معنى في لغة العرب. قال ولا زوال، ولا زوال يقصدون أي الانتقال، ليس معنى زوال أنه يزول ويتلاشى، هم أيضا يقصدون بالزوال هنا أنه زال من مكان وانتقل إلى مكان آخر، وهذا أيضا النفي غير صحيح، لأنه أيضا نفي مجمل ويعود على الصفة، على معنى الصفة بالإبطال، ولفظ موهم، لا أحد يقول أن الله يزول بمعنى يتلاشى، إنما الذي يقول يزول يعني أنه ينتقل من مكان إلى مكان، لكن هل الانتقال يعني فراغ المكان؟ هنا يأتي أيضا معنى حق بلا زوال، هذا صح، لأن الآن اختلفوا هل
إذا نزل إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش أم لا يخلو؟ ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول أهل السنة أو جمهور أهل السنة والقول الصحيح أنه لا يخلو منه العرش لأنه لا يزول عن العرش، هنا بلا زوال صح، يعني أنه سبحانه وتعالى لا يترك العرش وقت النزول، لأن هذا لم يرد ولا يلزم من النزول والانتقال أن يكون هذا بخلو مكان كان فيه سبحانه وتعالى، هذا هو مكان عدمي فوق العرش. القول الثاني أنه يخلو منه العرش، يفرغ منه العرش، وهذا يفسر النزول بالزوال من مكان إلى مكان، وهذا معنى باطل. وهذا القول ذهب إليه ابن مندة وألف فيه رسالة وصار يوالي يعادي عليه الخطأ، خطأه أهل العلم أنه ذهب إلى أنه يخلو منه العرش، وهذا باطل، معنى باطل، وهو يعني خوض في نوع من التكييف كما هذا خطأ. الثالث التوقف، أنه يتوقف، لا يقال يخلو ولا يخلو، الصحيح أنه لا يخلو منه العرش، دلت النصوص على أن الله مستوي على عرشه، ولا يأتي ولم يأتي نص أنه يفرغ منه العرش، يعني أنه يترك الاستواء سبحانه وتعالى. نعم، إنه يتوقف يعني الله، أنا لا أذكر. نعم، فإذا كان هذا قول بن بطة والبقدسي غلط، لكن هذا قول محكي حاطه أيضا من شيخ الإسلام وابن عبد الهادي وغيرهم. طيب، قال وقال بعض أصحابنا ينزل أمره، هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أعود إلى المسألة للختام، الوقت انتهى هو عموما. إذن المسألة الأولى، المسألة الأولى وهي المسألة الأولى وهي الصفة، صفة النزول ومعنى الصفة، أدلة الصفة، صفة إيش؟ النزول، حديثة متواترة لم يرد في القرآن لكن وردت في السنة النبوية، وحديثها إيش؟ متواترة، وهي على ثلاث أنواع: نزول في الليل، وهذا في ثلث الليل الأخير أو كذا سيأتي في المسألة الثانية اللي هو وقت النزول، الثانية النصوص وهو في يوم عرفة، وهذا يكون في وقت الوقوف من العشي يعني من بعد الظهر إلى المغرب، وهذا ثابت صحيح. الثالث النزول ليلة النصف من شعبان، وهذا أيضا صحيح ثابت، ويبدأ من غروب الشمس. فنزول الرب عز وجل على ثلاث أنواع: النوع الأول نزول في كل ليلة، وهذا يكون في وقت سيأتي وفي سلسلة الأخير عموما. النوع الثاني نزول يوم عرفة، وهذا في النهار بعد الظهر، بعد يعني زوال الشمس إلى الغروب. والنوع الثالث وهو نزول في ليلة نصف شعبان، وهو ليلة واحدة في السنة، ويكون من أول الليل إلى آخر الليل كل الليلة. هذه ثلاث أنواع وكلها ثبتت فيها الأحاديث، لكن أصحها حديث النزول لثلث الليل الآخر، نزول الليل اليومي. المسألة الثانية وقت النزول، وقت النزول أكثر الأحاديث وأكثر رواية حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه ثلث الليل الإيش؟ الأخير، ثلث الليل على الطاولة، ثلث الليل الأخير. وثلث الليل الأخير يبدأ من لو قلنا إن الليل 12 ساعة فيقسم على ثلاثة وهو أربع ساعات قبل الفجر، هذا في استواء الليل والنهار. وعلى طول الليل إذا طال زادت الأربع ساعات، صارت ممكن أربعة ونص أو أربعة وأربعين دقيقة، وإذا قصر الليل ممكن نقصت إلى ثلاث ساعات. وطبعا حسب الدول التي يكون فيها الليل أطول، عبر الليالي يكون عندهم 20 ساعة أو 19 ساعة، فيكون ثلث الليل أكثر. هذا بالنسبة لوقت النزول، الروايات أكثرها على ثلث الليل الآخر، وثلث الليل الآخر يعني قبل الفجر
إذا كان استوى الليل والنهار يكون قبل الفجر بأربع ساعات. إذا الفجر الساعة 6 يكون الساعة كم؟ 2. من الساعة 2 إلى 6 4 ساعة. فعموما يقاس يعني بهذه الطريقة. في روايات أخرى أنه إذا كان شطر الليل أو إذا مضى شطر الليل. هذه روايات صحيحة في صحيح مسلم. وفي رواية أخرى إذا انقضى ثلث الليل الأول أو إذا مضى ثلث الليل الأول. هذه رواية صحيحة أيضا. هي صحة الروايات على ثلاثة ألفاظ. اللفظ الأول إذا مضى ثلث الليل الأول. اللفظ الثاني إذا مضى شطر الليل. اللفظ الثالث إذا بقي الثلث الآخر. الثلث الأخير. أشهر الروايات وأصحه اللي اتفق عليه البخاري ومسلم رواية الثلث الأخير. هذا اتفق عليه البخاري ومسلم وعليه معظم الروايات. وأصح الروايات أنه في ثلث الليل الأخير. طيب رواية نصف الليل وإذا مضى ثلث الليل يمكن الجمع أن النزول الإلهي يكون بعد ثلث الليل ولكن لا يكون مباشرة إذا جاء الثلث الثالث. حتى قال إذا مضى شطر الليل يعني نصف الليل إنما يكون بعد النصف وهو بداية الثلث الأخير. فالمعنى محتمل. المعنى محتمل يعني الجمع بين الروايات. بعض العلماء قال إن هذا اللفظ يعود إلى المناطق حسب إيش المطالع حسب الليل عند هذا وعند هذا أنه عندنا مضى ثلث الليل الأول عندنا لكن عند أناس آخرين هم عندهم في الثلث إيش الأخير من الليل. إحنا عندنا صح نصف الليل لكن عند غيرنا إيش في ثلث الليل الأخير. عندنا ثلث الليل الأخير عند غيرنا قد يكون بعد الثلث إيش الأول أو بعد نصف. فقالوا اختلاف المطالع وهذا أيضا محتمل لكن الأقوى والله أعلم حديث الثلث الأخير وتؤول الرواية الأخرى بما يتوافق مع الثلث الأخير. وفضل الله واسع لكن هذا الأثبت وهذا لدرجة شيخ الإسلام تيمية وأكثر المحدثين أنه صح ما يقال الثلث الليل الأخير. نزول الرب عز وجل في ثلث الليل الأخير في المكان الذي أنت فيه. أما في دولة أخرى إذا كان ثلث الليل عندهم هناك نهار فالذي يكون في النهار ليس هو وقت النزول الإلهي عندهم إنما عندنا نحن حسب اختلاف الأماكن. وهذا كروية الأرض أو ليل ونهار هذا أمر عند الله عز وجل ولا يخالف العقل بل هذا مما تحار فيه العقول. وعندنا ما عندنا مشكلة الآن وقت النزول مثلا في بلد آخر عندهم الآن في الهند وباكستان الآن عندهم في الليل الآخر أو ليس الهند وباكستان ممكن يكون في الصين الآن في إندونيسيا والصين في الليل الآخر خلاص في الليل الآخر الآن عندهم النزول الإلهي. إحنا عندنا مضى شطر ثلث الليل الأول الآن إحنا عندنا إحنا داخلين الآن في الثلث الثاني. في إندونيسيا وماليزيا وتلك الدول عندهم الآن ثلث الليل إيش الآخر. نحن لما يكون عندنا الصباح يكون في الفجر مثلا عندنا الفجر طلع الفجر طلعت الشمس في بلاد المغرب وفي بريطانيا عندهم بدأ ثلث الليل إيش الأخير بدأ ثلث الليل الأخير. لما يكون عندنا الظهر أو قبيل الظهر يكون في أمريكا إيش ماذا بدأ عندهم ثلث إيش الليل الآخر بدأ ثلث الليل الآخر فعندهم ينزل الرب عز وجل. فهذا يعني مما يتعلق بوقت النزول. كل ليلة يعني أن هذا لا يتخلف فيه ولا ليلة يعني أن نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا في كل ليلة لكن يزيد وقت النزول متى ليلة النصف من شعبان إلى غروب الشمس. أما في عرفة فالنزول يكون من الظهر إلى المغرب. هل في المساء يبقى نازل الرب عز وجل محتمل
يعني ما في انه اذا غربت الشمس، لا اذكر انه اذا غربت الشمس ان الله عز وجل ينتهي نزوله، احتمال انه يبقى نازلا عشية عرفة لانه محسوبة منها، فوقف بعرفة حتى عرى ابن مدرس في اي ساعة من الليل او نهار، احتمال الله اعلم. يعني اليوم عرفة مخصوص مع ليلة مزدلفة، لان النزول الرب عز وجل يستمر من الظهر الى ايش؟ الى طلوع الفجر. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي انتهاء النزول، متى ينتهي النزول؟ ينتهي النزول الفجر، حتى انفجر الفجر. طيب ما متى من الفجر بالضبط؟ اما نهاية الوقت او قبيل نهاية الوقت. فالاظهر انه حتى يطلع الشمس. اقوى شيء والله اعلم ان النزول الالهي يستمر حتى ايش؟ طلوع الشمس. وفي ذلك قول الله تعالى ان قرآن الفجر كان مشهودا، شهد الملائكة، لكن هو ايضا يكون وقت نزول ايش؟ الرب عز وجل، يعني ما زال. فالانسان يعني طيب، هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة مكان النزول، مكان النزول او موضع النزول هو السماء الدنيا، هو السماء الدنيا. ورد في حديث ضعيف جدا ان الله عز وجل له في كل سماء كرسي، واذا جاء الى السماء الدنيا جلس على كرسي. هذا كلام باطل وحديث مكذوب، يعني ضعيف جدا جدا، والمعنى فيه منكر. والمعنى فيه ايش؟ منكر. وسع كرسي السماوات والارض، نعم، ولا يوجد دليل على وجود كراسي في السماوات، انما الموجود في السماوات هو بيوت كبيت العز الكعبة. قد يقول مسيرك، لكن هو حديث ما هو مر الموضوع، نعم هو موضوع حديث، هو كذب. السماء الدنيا انما فيها الكعبة وبيت العزة، والسماء السابعة فيها بيت المعمور، كعبة، هذه كعبة السماء تحجه الملائكة تصلي فيه. قد يكون في كل سماء بيت معمور او بيت يعني من البيوت لعبادة الملائكة، لان الملائكة تسكن في السماوات، فعندهم بيت العزة في السماء الدنيا، عندهم البيت المعمور في السماء السابعة. السماوات الباقية قد يكون هناك ايضا ايش؟ كعبات لاجل صلاتهم او لاجل عبادتهم، هذا وهي كلها تكون ايش؟ على سمت الكعبة، على سمت ايش؟ الكعبة، والله اعلم. اذا وقت موضع النزول السماء الدنيا، السماء الدنيا وهي التي فوقنا، وهي التي فوقنا، يعني انه ينزل الى السماء، يعني فوق السماء موضع ايش؟ النزول سبحانه وتعالى قريب من عباده. طيب يقول ماذا العبارات التي سبقت؟ ورد في بعض الروايات انه، وهي موجودة عند النسائي بسند صحيح، لكنها رواية شاذة رجال ثقات، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يأمر ملكا فينادي من يدعوني، من يدعو فيستجاب له، من يسأل فيعطى، هكذا على المجهول. فهذا لو صحت الرواية يكون الملك ينادي والرب ينادي، لكن الملك لا يقول كما في رواية من حديث أظن إما رفاعة، ناسي الآن الرواية، فيها الحسن، فيها علي بن زيد بن جدعان، وفيها الفضل بن عدي متروك، نسيت رواية من الصحابة، فيها أن الملك يقول من يدعوني فأستجيب له، هذا موضوع، يعني رواية أن الملك يقول من يدعوني كذا هذا مكذوب، لكن رواية أن الملك يقول من يدعو فيستجاب هذه ظاهرها سند صحيح، لكن رواية شاذة، رواية ايش؟ شاذة، لأن حديث أبي هريرة الطريق نفسه هذا الذي رويت من هذا اللفظ هو المتفق عليه، هو الصحيح الذي مجمع على صحته، فلذلك هذه الرواية شاذة، وذكر شيخنا الألباني رحمه الله في الضعيفة. إذا ماذا يقول الرب عز وجل؟ هذه الألفاظ. طيب بقيت مسألة، انتهينا من المسائل جميعا، بقي شيء هل مما مسأل معنى النزول ووقت النزول وموضع النزول ونهاية النزول وماذا يقول الرب عز وجل. طبعا تحريفات أهل الكلام بأنه يقول الملك وتنزل الرحمة وكذا، هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم رد شبهات أهل الأهواء وشبهات المخالفين في النزول. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.